بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى قول الماتن: ولو قلتم إن الناس يدرسون المنطق لكن يخطئون في تفكيرهم فلا نفع في دراسة علم المنطق. إحنا سابقا بينا الخلاصة إن علم المنطق يعطينا وظيفة تصحيح الأفكار، لا يعلمنا الفكر، لأن الإنسان هو يفكر بس يصحح فكرنا. هذا معناته أن علم المنطق بيه ثلاث فوائد: الأولى تصحيح الفكر عن الخطأ، اثنين يعطيك قواعد وقوانين كلية تطبقها وتراعيها، ثلاثة يخليك تميز بين الاستدلال والمعارف والعلوم الصحيحة والفاسدة، والحق والباطلة، والموافق للطبع المخالف للطبع. هذا ينفعك في ثلاث فوائد علم المنطق: تصحيح فكر، يعطيك قوانين كلية، يميز لك الاستدلالات الصحيحة والفاسدة أو الصادقة أو الكاذبة. هاي الثلاث فوائد اللي ذكرها المصنف بقوله: فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. نعم، تفضل شيخنا الله يسلم. الآن يأتي سائل يقول: إنكم أنتم قلتم إنه علم المنطق اللي يدرسه يصحح فكرة، يعني ما يقع في الخطأ، لماذا نرى بعض الناس يدرسون علم المنطق ولكن مع ذلك يخطئون في تفكيرهم؟ هذا معناته أن علم المنطق ما بي فائدة، درسته أو ما درسته بالنتيجة المحصلة أن الإنسان دائما يخطئ. الجواب: عندنا جوابين لهذا السائل. أكو جواب يسموه جواب نقضي، يعني شنو ننقض عليه؟ نقول لك أنه مو فقط اللي يدرس علم المنطق مع دراسته إلى يخطأ في تفكيره، أكو بعض الناس يدرسون علوم أخرى لكن هم يخطئون فيها، مثل اللي يدرس علم النحو والصرف، يدرس علومه ويتقنها لكن مع ذلك من يريد يتكلم يخطأ في كلامه. هذا معناته إن هذا يسموه جواب نقضي. يعني شنو معنى جواب نقضي؟ يعني هذا اللي تشكل بيه علينا مو بس بعلم المنطق، حتى باقي العلوم الأخرى، أكو بعض الناس يدرسون العلوم لكن ما يستفادون من عندها كفائدة أو ثمرة، فهذا يسمى الجواب النقضي. ليس فقط من يدرس علم المنطق هو مع ذلك يخطئ في فكره، لكن بعض الناس يدرسون علوم أخرى كالنحو والصرف وأيضا يخطئون في قولهم ولحنهم ويلحنون في لسانهم. هذا جواب نقضي أولا. ثانيا عندنا لك جواب حلي. أولا أريد أن أبين لك شنو سبب أن الذين يدرسون علم المنطق يخطئون، شنو السبب فيه، شنو السبب فيه؟ المصنف ذكر لنا ثلاثة أمور، أنه اللي يدرسون علم المنطق مع دراستهم لعلم المنطق يخطئون. ثلاثة أمور: الأولى أنه ما حصلت عنده ملكة العلم. ملكة العلم يعني القدرة العلم. أكو بعض الناس يدرس العلم بس ما تحصل عنده الملكة، يعني شنو؟ يعني القدرة على فهم العلم. هاي أولا. ثانيا بعض الناس تحصل عنده القدرة والملكة مال العلم ويفتهم العلوم اللي درسها، أحسنتم، ما يراعي قواعدها عند الحاجة، يعني مين يجي يريد يستدل أو يفكر ما يطبقها. مثال ذلك: واحد يتعلم بعلم النحو أنه الفاعل مرفوع، بس مين يريد يحكي يقول جاء زيد بالفتح، غير تقول جاء زيدون بالضم، يقول بعد أنا ما راعيت القاعدة، نقول لك هذا أحد أسباب الخطأ. أو بعضهم من يريد يفكر ويستدل يعرف أنه مثلا إذا يريد يعرف الأشياء لازم يعرفها بشيء واضح مو مبهمة، لكن من يريد يجي يريد يعرف الشيء يعرفه بشيء مبهم ما يفهم منه أي شيء، نقول له يا أنت مو درست بعلم المنطق، من تعرف الأشياء تعرفها بالشيء الواضح مو بالأخفى المبهم، يقول بعد أنا عرفته ما راعيت القاعدة. هذا أحد الأسباب للوقوع في الخطأ بالفكر، أنه ما يراعي القواعد، هو حافظ القواعد الفاعل مرفوع بس من يتكلم ما يرفعه، ما يطبق ولا يراعي القواعد عند الحاجة إليها. يحافظ بالاستدلال أنه لا بد يعرف الأشياء بالأوضح، بس من يجي يعرف يعرفه بالأخفى أو بالغير واضح، نقول هذا ما جاي يراعي القواعد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه بعض الناس يتعلم القواعد ويدرس علم المنطق ويفهمه ويراعيه، بس من يجي يطبقه خطأ. ليش؟ لأن عنده مثلا قصور بالمقدمة، يشذ يعبر عنه، قال يخطأ في تطبيقها، يعني يشذ. مثل بعضهم يصير عنده التباس انه هذا فاعل لو مفعول به، هو يعرف انه لو فاعل انا شو اسوي؟ ارفعه، لو مفعول شو اسوي؟ انصبه، بس صار هذا فاعل لو مفعول به صار اشتباه فما عرف، شذ عنده خطأ بالتطبيق، سوى مثلا منصوب هو طلع مرفوع. هذا معناته شنو؟ هو يعرف انه الفاعل مرفوع ويعرف المفعول به منصوب، يعني عند العلم وعند القاعده ومدارسها، بس من يجي يطبق يطبق خطا، يقدم ياخر، يذكر ما هو اولى بما ليس هو اولى، يجعل ما هو ليس بالنتيجه هو، فيخطا في التفكير. اذا عندنا ثلاثه امور هي سبب ومنشا وقوع الخطا بالفكر، حتى اللي يدرس علم المنطق اللي هي شنو؟ عدم الحصول على ملكه وقدره العلم، الحصول على قدره العلم والقواعد لكن لا يراعي تطبيقها عند الحاجه، ثلاثه قد يراعي تطبيقها لكن يشذ ويخطا شنو؟ في تطبيق ممارستها. هاي ثلاثة الأولى انتهينا من عندها. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا. السؤال هو أنهم أنتم قلتم الماتن ذكر أنكم قلتم أن اللي يدرس علم المنطق يصحح فكرة وبعد ما يخطأ. شو يشوف بعض الناس يدرسون علم المنطق ويخطئون في تفكيرهم، أليس هذا بمعنى أن علم المنطق لا فائدة منه؟ نجاوبك نقول لك عندنا جوابين نقضي وحلي. نقضي ترى هذا مو بس بعلم المنطق، حتى يصل بعلم النحو والصرف. وحلي انه اذا ما تراعي ذن القواعد الثلاثه او الامور الثلاثه يحصل خطا وين؟ في التفكير والاستدلال. نعم تفضل شيخ حسن.
النقضي واضح هو، بس الحل يعني
الحل شنو؟ يعني نحل الاشكال مالك. يعني مرات واحد مني يسالك سؤال ينقض عليك او يسالك تقول له انا انقض عليك، ترى هذا مو بس علينا حتى على غيرنا، هذا يسموه نقض. بس هذا يسموه جواب نقضي. واكو جواب حلي. شنو جواب حلي؟ يعني تحل الاشكال تجاوب السؤال، هذا يسمى جواب حلي.
اي نعم الحلي عباره منطقيه.
اي احنا عندنا هاي هو هذا اسلوب علمي. اذا يجيك واحد يسالك سؤال مره تنقض عليه مثلا يقول هذا مو بس عندنا حتى عند غيرنا، يعني ما يصير عيب علينا، وكو حتى موجود في باقي العلوم الأخرى، بس هذا شيء يسموه جواب نقضي مو حل، يعني ما يحل الإشكال. وكو جواب لا تحل الإشكال، أعطيك سؤال جاوبني، أعطيني وضح لي المراد، هذا يسموه جواب حلي. فالمصنف جاوب بجوابين، نقضي وجواب حلي، هذا حتى يدفع هذا الإشكال. الآن بعد معرفتنا لأهمية علم المنطق راح يأتي السؤال تعريف علم المنطق، لأن أنتم تعرفون أي شخص يدرس علم أي علم من العلوم لابد أول مرة يعرف أهمية العلم، ثم تعريف العلم، ثم وجه الحاجة إلى هذا العلم ومؤسس العلم. إن شاء الله راح تأتيكم يسموها الرؤوس الثمانية للعلوم. يعني أي واحد يدرس أي علم سواء كان علم الفقه، علم العقائد، علم الفلسفة، أولاً لازم نعرف تعريف العلم، الفائدة أو الثمرة أو الحاجة للعلم، مؤسس العلم، ثم يلا ندخل في مسائل العلم وأحكامه. إحنا الآن المصنف المظفر بين الأمر الأول، حاجة الإنسان لعلم المنطق أو الفائدة أو الثمرة المترتبة من دراسة علم المنطق. انتهينا الكلام منه، الآن يبدأ ما هو تعريف علم المنطق. المناطق عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. احنا نريد نلاحظ مفردات هذا التعريف. أولا ليش قالوا آلة؟ احنا بينا سابقا قلنا قالوا آلة لأن علم المنطق من العلوم الآلية اللي تعتمد على الأداة، وقلنا شبهوا علم المنطق بمن؟ بالمعيار أو الميزان أو شاقول البناء اللي البناء يستعمله حتى الحائط ما يميل، أو يستعمل أو الهندسي اللي يستعمل المسطرة حتى الخيط الخط لا يميل. فهذا معنى الآلة والأداة، الشاقول، الميزان، المعيار، الأداة، الأدوات، هذا نفس كلامنا في علم المنطق. العلم المنطق أداة، آلة. يعني شنو؟ يعني ما مطلوب لذاته، مطلوب لمن؟ لغير. أحسن. مثل علم النحو، إحنا ما ندرس علم النحو لذات مسائل علم النحو. يعني أنا ما استفاد أدرس شنو يعني وإذا عرفت الفاعل مرفوع، يعني شنو؟ أنا أدرس الفاعل مرفوع حتى من ناحية أقول جاء زيد أرفعه، مو أقول جاء زيد بالفتح أو بالسكون، هذا اللي أريد أعرفه. المنطق نفس الكلام، من ندرس علوم المنطق سواء كان مباحث التعريف أو مباحث القياس والحجة والدليل والبرهان، مو حتى نتعرف عليهن هن كذاتهن، بل حتى نستعملهن بتفكيرنا واستدلالنا حتى ما نخطأ ونقع في الوقوع في الخطأ في الذهن. فلهذا عبر بالآلة. هذا معناته أنه أي موضوع علمي إذا ردنا نعرض به استدلالاتنا العلمية كنا نعرض عليه من؟ على علم المنطق، حتى نشوف طريقة تفكيرنا والاستدلال والنتائج اللي حصلناها بهاي المواضيع العلمية مطابقة للصواب أو خاطئة. هذا من يحدد لك إياه؟ المنطق. شلون؟ اولا المنطق راح يعرفك شلون تعرف الاشياء صحيحا. مرات واحد يعرف يستدل على شيء بس معرفه خطا، وبعدين يعطيك شلون تطي القياس والدليل والحجه والبرهان على اثباته. لهذا راح ياتينا ان شاء الله علم المنطق اعتبروه من افضل وخادم العلوم ومن افضل العلوم. ليش؟ لان كل العلوم تحتاجه. علم المنطق راح ياتينا سموه خادم العلوم، سموه المعيار، سموه الميزان، سموه العقل الفعال، تعابير كثيرة سموه. هاي كلها في مدحه وإجلال أمره، لأنه هو يخدم العلوم كلها، كل العلوم بها استدلال. من يصحح الاستدلال؟ المنطق. لهذا احنا هم ندرسه في العلوم الإسلامية. مع العلم هو قلنا هو علم شنو؟ مو إسلامي، بس هو علم دخيل، لأن بفائدة، فائدة هو تصحيح العلوم. هذا معنى آلة، معنى آلة بمعنى أداة، ما مطلوب لذاته، مطلوب لمن؟ لغيره. ثم قال قانونية. شنو معنى قانونية؟ في الدرس السابق قلنا القانون هو القاعدة الكلية اللي تطبق على جزئياتها، مثل قول النحوي كل فاعل مرفوع. هذا القواعد والمعلومات والمسائل مال علم المنطق كلها قوانين كلية. يعني شنو معناتها؟ يعني يعطيك كلية وتطبقها على جزئية. مثلا باب التعريف، باب التعريف من تريد تعرف الشيء، المنطق شيء يقول لك قاعدة كلية، من تعرف عرف بالأوضح الأبين، لا تعرف بالأخفى الغير واضح. يعني من أريد أجي تعرف لي شيء يكون تعرفه بشيء واضح، مو بأخفى، هو أنا ما فهمته إنه أنت أخفيت علي أكثر. هاي قاعدة كلية في كل التعاريف، هذا قانون كلي. اثنين، مثلا قانون كلي عندنا قانون منطقي يقول النقيضان أو الضدان لا يجتمعان في جهة واحدة في وقت واحد في زمان واحد. مثل شنو الضدان؟ مثل الحرارة والبرودة. يعني إذا شخص قلت لك هذا الماء هو حار وبارد في وقت واحد في جهة واحدة في زمان واحد، نقول هذا محال، لو اختار لو حار لو بارد اثنيناتهن في زمان واحد من جهة واحدة في زمان واحد في مكان واحد، هذا ما يحصل. الضدان لا يجتمعان في زمان واحد من جهة واحدة في وقت واحد، ما يحصل. هذا قانون كلي أنت تستعمله في كل شيء. الآن حرارة وبرودة ما يجتمعان، سواد وبياض ما يجتمعان، ما يصير أقول لك هذا الحائط هو أبيض، هو أبيض وهم هو أسود في جهة واحدة في وقت واحد في زمان واحد، نقول لك هذا ما يحصل. حدد لو هذا الحائط أبيض لو أسود، تقول ليش؟ نقول لهم إحنا عندنا قانون منطقي عقلي يقول لنا الضدان شبيهن لا يجتمعان. هاي قاعدة كلية. مثال ثالث للقاعدة الكلية، مثلا عندنا قانون منطقي عقلي يقول النقيضان لا يجتمعان. شنو يعني النقيضان؟ يعني أقول هذا زيد، هاي ذات زيد، هو إنسان ولا إنسان، نقول له ما يجتمع. لو تقول هو إنسان لو تقول لا إنسان، إن قلت هاي ذات زيد إنسان ثبتت له الإنسانية الناطقية، وإن قلت لا إنسان يعني ليس بناطق، لأن الإنسان واللا إنسان شبيهن، نقيضان لا يجتمعان. تقول هذا قاعدة كلية، نقول لك هذا قانون كلي عقلي كل العلوم تستعملها. أو مثلا أقول لكم هذه الغرفة مظلمة مضيئة، نقول لك لا حدد لو أو تقول منيرة غير منيرة، نقول لك حدد لو منيرة لو غير منيرة. ليش؟ لأن النقيضان شبيهن لا يجتمع. هذا قانون قاعدة كلية. قوانين علم المنطق ومسائل كلها قوانين شنو؟ كلية. ما عندنا ما يتعرض لأمور جزئية. يعني ما ندرس المسائل في علم المنطق لذاتي لجزئيتها، لا، ندرسها شنو؟ كقانون كلي يطبق على كقانون كلي عام يطبق على جزئياتها. طبعا هذه أكثر العلوم قوانينها شنو؟ كلية. علم النحو هم قوانين كلية تأخذ قاعدة وتطبق على الجزئيات. بس أكو هذا لا يعني أنه المسائل الجزئية ما لها أهمية، لا لها أهمية. عندنا بعض العلوم يدرس خصوص المسائل الجزئية، مثل علم التاريخ. التاريخ إيش ندرس به؟ وقائع مرت على أزمان، بس هاي وقائع جزئية شخصية، نقول لك إحنا نحتاجها حتى نأخذ منها الفائدة والعبرة. هذا معناته أنه أكو بعض العلوم ترى تدرس القضايا الجزئية، فخاف شخص يعتقد يقول ترى قضايا جزئية ما بها فائدة، لأن كل العلوم تدرس قوانين كلية. نقول له لا، بعض العلوم هاي هم أخذها فائدة، بعض العلوم تدرس قوانين كلية صحيح الطابع العام إلها، مثل علوم الفقه والنحو والأصول والمنطق والفلسفة. وكبعض العلوم ترى تدرس خصوص القضايا الجزئية، مثل علم التاريخ. وبعد عندنا علم آخر الشرع راح تدرسوه، علم الرجال. علم الرجال يختص بالعلوم الجزئية الشخصية، يعني أدرس زرارة بن أعين شنو ثقة مو ثقة صاحب، هاي طبعا أمر شخصي جزئي بس إحنا نستفاده لأنه نريد نشوفه ثقة لو مو ثقة من ينقل الرواية. فإذا علم المنطق يدرس القوانين الكلية اللي تطبق على جزئياتها. شنو أمثلة القوانين هاي ذكرنا؟ قانون الكلي للتعريف، قانون الضدان لا يجتمعان، قانون الضدان لا يجتمع في جهة واحدة في زمان واحد، النقيضان لا يجتمعان أو لا يرتفعان. هذا وأنت تقدر بالتأمل شو تجيب أمثلة كثيرة. هسا عرفنا شنو معنى آلة وش عرفنا شنو معنى قانونية. الآن نأتي سؤال، ليش بالتعريف جاب قيد مراعاتها؟ آلة قانونية أولا تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. إحنا عرفنا المنطق يصحح الفكر وما يقع بالخطأ، ليش جاب كلمة مراعاتها؟ يريد يشير المصنف ترى أكو بعض إشارة إلى أنه مو مجرد تعلم مسائل علم المنطق هو اللي يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، وإلا تقدر أنت تتعلم المسائل وتحفظها وتجيدها بس ذهنك شنو؟ ما ينعصم عن الخطأ، إنما نريدك تراعيه وتطبقه. واضح إن شاء الله؟ هذا سبب كلمة مراعاتها، لأن المصنف إيش قال؟ قال وانظر السر إلى لفظة مراعاتها، لأنه مو مجرد تعلم مسائل علم المنطق وقوانينه يعني ذهنك انعصم من الوقوع في الخطأ. لا، يمكن أنا تعلمت المنطق وحفظته وعرفت قوانينه وبس تسألني أجاوبك بس ما طبقه ما راعي، ولهذا أخطأ في التفكير شنو والاستدلال. فحالة حال شنو تفضلوا شيخنا. أحسنتوا، تطبيقها يعني شنو يقصد به؟ مو مجرد التعلم للمنطق بل المراعاة يعني شنو؟ التطبيق. وهسه قبل قليل قلنا اللي ما يراعي قواعد علم المنطق شنو؟ يقع في الخطأ في الفكر، يقع في الخطأ في الفكر. مثل علم النحو مو مجرد تعلم مسائل انه الفاعل مرفوع والمفعول منصوب هذا معناته انه اني قد عصمت لساني من الوقوع في الخطأ. لا، اكون من اتكلم اقول جاء زيدون ولا ذاكري جاء زيد بالفتح او بالسكون، بعد شنو الفائده من تعلمك ان الفاعل مرفوع او المفعول به منصوب؟ اذا هاي كلمه مراعاتها يعني شنو؟ تطبيقها. بعدين المصنف راد يزيد الكلام عن كلمه آله، ليش؟ راد يشير الى نكته انه العلوم اللي موجوده بين ايدينا ترى قسمين، اكو علوم يسموها علوم ذاتيه وعندنا علوم تسمى علوم آليه. العلوم الذاتيه شو يقصد بها؟ العلوم الذاتية اللي تدرس لذات مسائل العلم والاستفادة منها فقط. يعني مثال ذلك علم الفقه، أنا ليش أدرس علم الفقه؟ مسائل الحلال والحرام حتى أريد أعرف هذا واجب هذا مستحب هذا محرم هذا مكروه هذا مباح. يعني تريد تتعرف نفس مسائل، إيه قولها تتعرف نفس مسائل العلم، وين الحلال وين الحرام وين المباح وين المستحب، هذا اللي أريد أعرفه. نقول لك هذا يسموه علم ذاتي. شنو يعني علم ذاتي؟ يعني تدرس مسائل هذا العلم لخصوص وذات مسائله لذاته لمعرفة الحلال والحرام. ومثال آخر علم العقائد، أدرس علم العقائد حتى أعرف أن الله موجود وأنه الله الدليل على توحيد الله وأن الله واحد لا 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 ثانية له، أن الله عادل، وأعرف وظيفة النبوة والإمامة والمعاد. يعني شين قلك تدرس ليش تدرس علم العقائد؟ يقول ما أريد أتعرف على مسائله، مسائل التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد. نقلك هذا علم ذاتي وهذا واضح إن شاء الله. وأكو بعض العلوم ما تدرس لذاتها، تدرس كآلة علما لغيرها، يعني يسموها العلوم الآلية، وهي العلوم التي تدرس لمعرفة مو لنفس معرفة مسائل العلم. أحسنتم، بل تدرس مسائل العلم لغيرها حتى نطبقها بغيرها. وأوضح مثال إلها يا علم النحو، علم النحو والصرف ما ندرس لنفس معرفة أنه الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، إنما حتى لغيره أنه من نتكلم الراعي هاي القوانين حتى نعصم لسانه من الوقوع في الخطأ. علم المنطق من ضمن قسم العلوم الآلية اللي تدرس علما لغيرها. يعني احنا ما نريد نعرف، نريد نعرف العلم حصول وحضوري وحصولي وتصديق والتعريف والمباحث والحجة مو لذاتها حتى لا ناخذها لغيرها. من نريد نراعي استدلالنا وتفكيرنا نطبقها حتى نعصم ذهننا من الوقوع شنو في الخطأ. تحصل انه كلمة آلة تريد تشير الى ان علم المنطق هو من قسم العلوم آلية مو من قسم العلوم الذاتية. نعطيكم مثال أخير للعلوم الآلية هو علم الأصول، راح إن شاء الله تدرسوه. علم الأصول يعطيك قواعد وعناصر وكليات عامة لاستنباط الحكم الشرعي. يعني ما ندرس علم الأصول لذاته، بل حتى نأخذ قاعدة نتعرف به كيفية استنباط الحكم الشرعي من دليل القرآن والسنة والعقل. إذن علم الأصول من يا قسم يا علوم الآلية. صار عندنا أمثلة العلوم الذاتية علم الفقه وعلم العقائد، أمثلة العلوم الآلية النحو والصرف أحسنتم، وبعد المنطق والأصول، وأنتم تقدرون بالتأمل هم يجيبون أمثلة كثيرة. لهذا بعد بيان هاي الفائدة قال المحشي العلماء سموا العلم المنطق بالميزان، وسموه بالمعيار، وسموه بخادم العلوم، وسموه برئيس العلوم. إن شاء الله هسه راح نطبقها ونوضحها. قال عندكم سؤال مشايخنا؟ قال ولو قلتم إن الناس يدرسون علم المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم. هذا أولا جواب النقضي، إن الناس يدرسون علم النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، يعني هذا مو ترى عيب على منطق، تقدر تقول ترى عيب حتى على النحو والصرف. ثانيا وليس ذلك، هذا الجواب الحلي، أولا أو إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم. الملكة يعني القدرة والممارسة، هو درس العلم بس ما يعرف، ما حصلت عنده قدرته وممارسته. ثانيا لا يراعي قواعده عند الحاجة، يعني من يمارس التفكير والاستدلال ما يراعي، مثل قلنا اللي يتعلم النحو ومن يحكي ما يقول جاء زيدون. وثلاثة يخطأ في تطبيقها، يعني يدرسها ويعرفها ويتعلمها ويراعيها، بس من يريد يجي يطبقها شي يطبقها خطأ، هذا يخطأ في تطبيق قواعد العلم فيشذ عن الصواب. تعريف علم المنطق، ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية. قلنا ليش قال آلة؟ يريد يشير أن قواعد المنطق وقوانينه بمنزلة الآلة والمقياس والمعيار، لهذا سموه بالميزان. وقلنا المحققين والشراح شبهوا بمن؟ بشاقول البناء ومسطرة المهندس. لهذا لابد الإنسان بتفكيره واستدلاله بأي موضوع علمي لازم يعرض تفكيره واستدلاله عليما على علم المنطق، حتى يشوف طريقة تفكيره صحيح لو لا، الدليل والاستدلال اللي أنتجه ويريد يجاوب به الآخرين موافق للصواب لو ليس بصحيح، هذا لابد يراعي. لهذا قال آلة ثم قال قانونية. قلنا هاي كلمة قانونية يشير علما، أنه أحسنتم قواعد علم المنطق ترى كل قوانين كلية ما بجزئيات، يعني أي قانون ناخذه بعلم المنطق هو قانون كلي يطبق في كل العلوم، ما بي نظر علمي للجزئيات. هذا معنى القانون. القانون يعني مسائل أو قضايا عامة. شنو أمثلة القوانين؟ قانون التعريف، إذا تعرف عرف بالأوضح لا تعرف بالأخفى. قانون النقيضان لا يجتمعان، قانون الضدان لا مثلا لا يجتمعان في جهة واحدة في زمان واحد، النقيضان لا يجتمع لا يرتفعان، وكثيرة راح تأتينا قوانين كثيرة بعلم المنطق. لهذا بس من باب المثال هاي معنى القانونية. ثم قال تعصم. تعصم يعني تمنع مراعاتها، يعني شنو قيمة مراعاتها؟ يعني شنو أحسنتم تطبيقها ملاحظتها. الذهن المراد بالقوة المدركة للأشياء، يعني القوة العاقلة يسموها الذهن. الذهن بمعنى القوة العاقلة المدركة للأشياء عند الإنسان. راح يأتينا هذا الذهن بقوة يسموها قوة النفس. قوة النفس بها قوة لحواس ظاهرية اللي هي اللامسة والباصرة والشامة، راح تأتينا واللامسة، وعندنا قوة باطنية اللي هي قوة الخيال راح تأتينا إن شاء الله، قوة الواهمة، قوة الحافظة، ها كلها تعني بها كلمة الذهن. تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. طبعا هذا قيد راح يأتينا إن شاء الله بالتعاريف. مرة تجينا قيود يسموها قيود توضيحية، ومرة تجينا يعني شنو تريد توضح، ومرة تجينا قيود يسموها قيود احترازية. يعني شنو قيود احترازية؟ حتى تخرج، لأنه التعريف لازم يكون جامع مانع، أكو أشياء أريد أخرجها من التعريف يسموها قيود احترازية. هذا قيد آلة قانونية اللي كلمة تعصم مراعاتها، يعني شيري هذا قال تعصم مراعات الذهن عن الخطأ في الفكر، هذا قيد لإخراج الآلة القانونية اللي ما تعصم الذهن إنما تعصم شنو؟ المقال اللي هو منه أحسنتم. لأنه إذا قلنا آلة بالتعريف راح يشمل حتى علم النحو، بس شلون نخرج علم النحو؟ بالقيد الاحترازي. نقول تعصب مراعاة الذهن، مو تعصب مراعاة شنو اللسان. إذا هذا قيد الترازي.
الترازي خرج.
أحسنتم. أكو قيود توضيحية قانونية، هذا توضيحي، بس آلة احترازي حتى يخرج باقي العلوم الآلية القانونية اللي تعصم اللسان عن الخطأ في المقال مثل علم النحو. فتفضلوا. نعم.
مثال على التوضيحي، قيود التوضيحية.
مثلا اذا ردت تعرف علم الاصول تقول عناصر مشتركه، عناصر هاي عناصر، هذا بس شنو مشتركه، بس يريد مشتركه يعني قواعد عامه، هذا يريد يقوله، هاي مشتركه مو قيد احترازي تريد تخرج غيره او تريد توضحه، هذا يسموه قيد توضيحي. عناصر شنو؟ توضيح. فالقيد اللي يذكر بالتعريف اذا توضيحي بس يريد يبين ويوضح المراد أو يوضح ماهية المعرف. وأما إذا كان قيد احترازي حتى يريد شنو يخرج غيره، لأنه ما نريد نعرف الأشياء، أكو أشياء تدخل بالتعريف بس لازم نخرجها، نخرجها بالقيود. أحسنتم. راح يأتينا إن شاء الله هاي بالتفصيل، راح نذكرها في باب التعريف. فانظر إلى كلمة مراعاتها واعرف السف فيما قدمنا، فليس كل من تعلم المنطق عصمه عن الخطأ في الفكر أو عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصمه. طبعا عصمه، طبعا العصمه قلنا بمعنى المنع، ومنها سمي الامام بالمعصوم لان ممنوع عن الخطا والنسيان والسهو عن الخطا في اللسان، بل لا بد من مراعاه القواعد وملاحظاتها عند الحاجه ليعصم ذهنه. هاي المن اشاره للمنطق، او لسانه اشاره المن لانه. احسنتم. ثم المنطق اله. انظر الى كلمه اله، يعني احنا هسه عرفنا كلمه اله، لعل سأليس يقول لعد المصنف ليش كسا يعيد الكلام، لا اريد يشير لك الى نكته. ترى العلوم قسمين، ذاتية وآلية. وانظر إلى كلمة الآلة في التعريف وتأمل معناها، فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية. شنو تعريف العلوم الآلية؟ يعني هي العلوم اللي تدرس مسائلها وقواعدها لا لذاتها بل كآلة لغيرها. أحسنتم. يعني مو المقصود منها معرفة نفس مسائل العلم، بل معرفة مسائل العلم لغيرها. مثالها علم النحو، علم المنطق، علم الأصول، في قبالها منه العلوم الذاتية اللي تدرس لذات مسائل العلم كعلم الفقه، علم التوحيد. أحسنتم. قال التي تستخدم لحصول غاية هي غير غاية معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر. علم الجبر هو من أنواع علم الرياضيات، هذا مختص في حل المعادلات. يعني إحنا من نتعلم القواعد مال علم الجبر حتى شنحل به المعادلات الرياضية، إذن هو علم آلي لغيره، عن طريق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى حل المجهولات الحسابية. وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم. يعني كل العلوم توجد فيها عملية استدلال، بس شلون نعرف استدلالنا صحيح؟ لازم نعرضه على علم المنطق، لازم نعرف أنه تعريفنا الأشياء صحيح واستدلالنا إلها بالقياس أو البرهان أو الحجة أو الدليل كله صحيح لأن يوافق قواعد العلم. هذا بالعلوم الاستدلالية، خصوصا علم الفقه يسموه الفقه الاجتهادي. يعني شايفين الفقهاء من يستنبطون أحكام شرعية، شلون يستنبط الفقيه الحكم الشرعي؟ يستخدم قياس، بس القياس من ماخذه؟ من المنطق. إذا يريد يعرف الحكم الشرعي ويريد يعرف الأشياء من يعرفها؟ من المنطق، لازم يعرفها بالتعريف الجامع المانع الأوضح الأجلى. فإذا العلم الفقه الاجتهادي لابد شنو يدرس علم المنطق. لهذا يقولون الفقيه ما يصير فقيه لو إذا ما يعرف بالمنطق، يعني شلون يفكر؟ وبالعكس، والعالم أصلا ما يصير عالم إذا ما درس المنطق، ولا شلون يفكر. لهذا علم المنطق ما يدرس فقط بالمعاهد الإسلامية، بل يدرس حتى وين؟ في الجامعات والمعاهد الدولية. في مصر موجود علم المنطق يدرس بالمعاهد والجامعات، علم المنطق مو فقط احنا هنا ندرسه فقط في المعاهد الإسلامية. لهذا قال فيعلمك على أي هيئة، الهيئة تذكرون قلنا الشكل والصورة اللي ذكرناه البارحة، وترتيب فكري. الترتيب يقصد شنو؟ طريقة التفكير اللي تنتقل من الصورة الحاضرة، الصورة الحاضرة يعني المعلومات اللي حاضرة في ذهنك اللي انت تمارس بيها عمليات الفكر، وتنتقل من المعلومات الحاضرة لحل منه أحسنتم، المعلومات الغائبة المجهولة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك، ولذا سموا هذا العلم يعني علم المنطق سموه بالميزان. ليش؟ لأن هو يوزن الاستدلال ماله، أو سموه بالمعيار، المعيار أخذا من العيار. وأول من سماه بذلك هو العالم الإسلامي الغزالي، هو سماه بالميزان والمعيار، مأخوذة من الوزن والعيار. وسموه أيضا بأنه خادم العلوم، لأنه فعلا العلوم كلها تحتاج شنو؟ من اللي يخدمها؟ المنطق، كل العلوم يخدمها المنطق. أول من سماه بذلك هو العالم الإسلامي أبو علي بن سينا، لأن طرقه جميعها عامة تستخدم في كل العلوم. وإضافة إلى ذلك البعض سماه برئيس العلوم مثل الفارابي، وبعضهم سماه بعلم العقل، وبعضهم سموه بالمفعل. وحتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به، يعني شبهنا علم المنطق به، يرتكز مسائله وقضاياه عليه، بل حتى علم الجبر جيني يعتمد على المنطق. ليش؟ لأن طريقة الاستدلال والعرض في حل المعادلات الرياضية عن طريق علم الجبر هم يحتاج شنو؟ عرض عن طريق الاستدلال بما يوافق الدليل حتى يكون صحيح. لهذا قال فلا بد للطالب في هذا، لا بد لطالب هذا العلم أي المنطق من استعمال التمرينات لهذه الأداة، لأن علم المنطق أداة تفكير، لازم أنت تمارس وتجيب أمثلة وتطبق حتى تكون متمرس على فهم القضايا مع علم المنطق وإجراء عملياته في أثناء الدراسة. شأن العلوم الرياضية والطبيعية، يعني إحنا نحتاج إلى ممارسة وتمرين وتطبيق حتى شنو؟ نفهم علم المنطق. يعني ما يكفي بس تفهم التعريف هو البيان والإيضاح، لا، لازم يجيب شيء وعرفه ووضح بالمعرف والمبين الأوضح، يلا يصير مطبقاني علم المنطق بقوانين. وصل كلامنا إلى مبحث العلم. أول العلوم اللي تدرس في علم المنطق هو مبحث العلم. لماذا؟ لأنه إحنا كلامنا وين؟ في الاستدلال والتفكير، يعني بالمعلومات، يعني المعلومات تحصل عن يا طهير العلم. فلهذا قدموا أول المباحث في علم المنطق مبحث العلم، اللي هو من أشرف العلوم، من أشرف المواضيع، من أشرف المواضيع اللي تبحث مبحث العلم. بس يأتي سؤال، شنو مقصودكم بالعلم اللي تدرسوه بعلم المنطق؟ لأن إحنا عندنا قسمين من العلوم، عندنا قسم يسموها علوم حصولية، وعندنا قسم من العلوم يسموها علوم حضورية. القسم العلم الحصولي شنو معناته؟ حضور صورة الشيء في الذهن، يعني بس أنا هسه أنظر إلى هاي المروحة وأحضر صورتها في ذهني، هذا يسموه شنو؟ علم حصولي. حضور أو حصول أو ارتسام أو انتقاش صورة الشيء في الذهن، هذا يسموه علم حصولي. يحتاج واسطة، واسطة منه النظر والبصر. فعندنا عالم ومعلوم، العالم هو النفس، والمعلوم يعني الصورة اللي تعلمتها اللي هي منه المروحة وجبتها إلى ذهني، هذا يسموه علم حصولي. ارتسام أو انتقاش صورة الشيء وانتقالها من الخارج إلى الذهن، وأكو واسطة في النقل بين العالم والمعلوم اللي هو منه قوة البصر اللي هو من القوى الخارجية والحواس الظاهرية، هذا يسموه علم حصولي. مثال آخر، إذا نظرت للنار الموجودة بالموقد وأنقل بس صورة النار جاي تشتعل بالموقد بذهني، هذا شيء يسموه علم حصولي. هذا العلم يقع به خطأ إيش وقت؟ عندما يكون الوسيلة والواسطة هي مخطئة. مثلا أنا نظري تعبان، باوعت على شيء متوهج، عبالي نار، نقل الصورة أنه هذا نار، نقلت الذهني، أكو خطأ بالواسطة، بواسطة البصر وقع به خطأ. علم المنطق من ضمن العلوم الحصولية اللي هو يقع به الخطأ، فلهذا اللي ندرسه هنا أنا يا علم حصولي. يعني شنو؟ يعني ننقل صورة ومفاهيم ومعاني الأشياء إلى ذهننا، وثم ننظر أنه أكو خطأ بالواسطة بين العالم والمعلوم، لو ما أكو خطأ من اللي يعرفني أكو خطأ؟ هو قواعد المنطق، أحسن، بالطريقة في الاستدلال والتفكير. فلهذا علم المنطق من يا قسم يا علوم، علوم الحصولية اللي تنقل صور ومفاهيم ومعاني الأشياء إلى الذهن، ثم بعد ذلك تحكم عليها وتصدقها، هذا معنى العلم الحصولي. هكملنا من الحصولي وعرفنا العلم اللي ندرسه بالمنطق يا علم حصولي، اللي ينقل صور الأشياء بمفاهيمها أو معانيها للذهن، والعلم المنطق يجي شنو؟ يقوم طريقة التفكير والاستدلال لهذه المعاني والصور. عندنا علم آخر لا يدرس في علم المنطق يسمى بالعلم الحضوري. العلم الحضوري ما تحضر صورة الأشياء في الذهن، أحسنتم، حضور نفس الأعيان في الذهن. مثاله يعني مو حضور المعلوم لدى العالم، حضور عين المعلوم لدى العالم. مثاله شعورنا بالجوع والعطش. الآن إذا أنت جائع تعلم بنفسك أنت جائع، بس هذا علمك شنو؟ حضوري، لأن اللي حاضر عندك مو صورة الجوع بل عين الجوع، عين العطش. إذا ساني خايف مو حاضر عندي صورة الخوف، ما جاي أدرك وحصل صورة الخوف، أنا بنفسي خايف، يعني شنو؟ عين الخوف، عين المعلوم حاضر عندي. هذا يسموه علم حضوري، يعني يحضر عين المعلوم مو صورة المعلوم، يحضر عين المعلوم لدى العالم. هذا ما يدرس علم المنطق. مثال الجوع، العطش، الخوف، الفرع، الحزن، هاي كلها شنو؟ تحضر بنفسها. وعندنا أمثلة أخرى مثلا من العلوم الحضورية اللي ما يدرسها علم المنطق. احنا ليش نريد نميزها على العلوم الحصولية حتى نعرف هاي من ندرسها ترى بعلم المنطق؟ العلوم الحضورية اللي تعني نفس حضور المعلوم لدى العالم، عين المعلوم لدى العالم، ترى ما ندرسها، مثل شعورنا بالجوع والعطش والخوف والحزن، أو شعور الإنسان بذاته. أنا موجود وأشعر بكياني وذاتي، بس هذا علمك شنو؟ حضوري، أنت تعلم بذاتك لأن ذاتك هي حاضرة عندك. هذا يسموه علم حضوري. ويعطون إلى مثال علم الله بالمخلوقات. الله علمه بالمخلوقات مو صور المخلوقات تحضر عند الله الذات الإلهية، لا، نفس المعلوم، نفس أعيان المخلوقات هي حاضرة عنده سبحانه. هذا شيء يسموه علم حضوري. وأكو أمثلة كثيرة للعلوم الحضورية، لكن إحنا الآن نريد نقول علم المنطق لا يدرس العلوم الحضورية. السبب، السؤال شنو السبب؟ الجواب، لأن العلم الحضوري ما يقع به خطأ. ليش؟ لأن إذا أنت نقلت عين المعلوم بعد وين الخطأ اللي يقع؟ فلهذا المنطق ما يفيد علم حضوري، لأن هو أصلا ما به خطأ. هو إحنا المنطق ندرسه حتى يصحح الخطأ، هنا بالعلم الحضوري إيش راح يصحح؟ فما يدرس العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري ما يقع به خطأ، فما يحتاج علم المنطق، أو أصلا ليس أداة للاستعمال. بخلاف العلم الحصوري، مني حصل شيء حصل الصور نقلها قد يقع بها خطأ، مثل ما مثلنا العيون التعبانة اللي بالبصر تنقل صورة الشيء المتوهج على أنه نار، هو شنو؟ ليس بنار. إذا أكو خطأ بالواسطة بين النقل بين العالم والمعلوم. هذا العلوم الحصولية اللي يقع بها الخطأ، من اللي يصحح خطأها؟ علم المنطق. إذا تحصل أنه العلم اللي ندرسه هنا من يا علم علم الحصولي وليس هو من باب العلم الحضوري. يبقى السؤال، شنو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ إن شاء الله هذا راح نتطرق له بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآله وسلم.
الله يسلمكم. إذا عندكم أي سؤال